الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة الفاضلة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا في كتاب الحج والعمرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أخذوا حق الله فالله أحق بالوفاء. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول، حرص الصحابة على تعلم العلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجالا كانوا أم نساء. الوجه الثاني، في هذا الحديث جواز حج المرأة عن والدتها، بل وحج المرأة عن الرجل كما جاء في حديث آخر، وهو حديث المرأة التي قالت إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستمسك على الرحل، أفأحج عنه يا رسول الله؟ قال نعم. الوجه الثالث، فيه بيان إجزاء الحج عن الغير، ولكن هذا فيه تفصيل، فإذا كان الإنسان مات ولم يحج فيحج عنه من ماله إن وجد، وإلا تبرع عنه ويسقط عنه فريضة الحج. وأما إذا كان لم يحج، وأما إذا كان قد حج ومات فإنه يحج عنه حج النفل، يحج عنه حج النفل. وأما الحج عن الحي فإذا كان قادرا فلا يجوز، وإذا كان عاجزا عجزا كاملا لا يستطيع الحج أو لا يستطيع ركوب الراحلة، وذلك لوجود مرض عضال فيه أو ميؤوس منه، فنعم يحج عنه في مثل هذه الحالة. الوجه الرابع، في الحديث دليل لمن ذهب إلى مشروعية القياس الصحيح وهم جمهور علماء الأصول، فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قاس، قال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فقالت نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاس النذر هنا على الدين من حيث وجوب القضاء، من حيث وجوب القضاء. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. هذا الحديث اشتمل على مسألة، وهي مشروعية الحج بالصبيان، وأن للصبي الأجر ولوليه الأجر كذلك. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن بالنسبة للصبي هذا يجب عليه أن يأتي بفريضة الإسلام، يعني الحج الأولى بعد البلوغ، لأن هذه الحجة في حقه نفل لكونه فاقدا لشرط من شروط شرط من شروط وجوب الحج مع صحته، وهو البلوغ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضنا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قولها كان له ناضحان، ناضحان مثنى، مفرده ناضح، والناضح هو البعير الذي يستقى عليه، يستقى عليه يعني يجلب عليه الماء. الوجه الثاني فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه كان يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم، فلما رجع ووجد أم سنان ما حجت معه سألها عن السبب في ذلك، فذكرت السبب رضي الله عنها، وأن ليس عندها الوسيلة التي تسافر عليها. الوجه الثالث فيه فضل العمرة، وأن عمرة في شهر رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الأجر. الوجه الأخير العمرة في رمضان لا تسقط حج الفريضة، لا تسقط حج الفريضة، ولذلك يجب على من كان قادرا مستطيعا بماله وبدنه أن يحج، وأن العمرة لا تكفي، وإنما فيها أجر عظيم وثواب كبير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يركب. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله يهادى بين اثنين يعني يمشي بين اثنين متوكئا عليهما، وفي الغالب أنه يضع يده على كتف من على يمينه ويده الأخرى على كتف من هو على يساره. قوله صلى الله عليه وسلم ما بال هذا، يعني ما شأن هذا الرجل؟ وقوله نذر أن يمشي، يعني هو نذر أن يمشي على قدمين ولا يركب الدابة. الوجه الثاني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبه لأحوال أصحابه إذا رأى منهم شيئا غريبا، ومن جملة ذلك أنه رأى هذا الرجل الكبير في السن وهو يمشي بين رجلين يهادى، فسأل عن سبب ذلك، وهذا من اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأصحابه. الوجه الثالث فيه أن النذر فيه أن النذر لا يكون في المعصية ولا فيما يشق على الإنسان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يركب وأخبره بأن الله تعالى غني عن تعذيب هذا نفسه. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال عليه السلام لتمشي ولتركب. هذا الحديث تقريبا يحمل نفس المعاني الموجودة في الحديث السابق، إلا أن فيه مسألة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما منعها من المشي مطلقا، وإنما قال لتمشي ولتركب حتى تفي بنذرها. وبالمناسبة سيأتينا إن شاء الله ذكر أحكام النذر في الأبواب أو الكتب القادمة، لننبه على أنه مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ويجب الوفاء به. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونقبل في اللقاء القادم بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول طلقت زوجتي، ويقول البعض يلومني بسبب هذا الطلاق، يقول أنت بطلاقك قد ظلمت أبنائك.
الحمد لله. بالنسبة للطلاق يعني إذا كان لسبب مقنع، أو أن الرجل يعني مثلا يعيش مع امرأة تؤذيه بسوء خلقها مثلا، أو ترتكب شيئا محرما، فإن الطلاق يتأكد في حق الرجل تجاه امرأته، ولا يجوز لأحد أن يقول له ضيعت أولادك. الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله تعالى شرع الطلاق يعني وأباحه. والطلاق ليس محرما إلا إذا كان عبثا، يعني يقوم الإنسان فيعبث في الطلاق. أما رجل مثلا لديه امرأة سيئة الخلق، لديه امرأة ترتكب الفواحش، لديه امرأة متسلطة تؤذيه وتؤذي أهله مثلا، الشريعة أباحت يعني طلاق المرأة بمثل هذه الحالة، بشرط أن يكون طلاقا سنيا، يعني نطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، ويتركها يعني حتى تنقضي عدتها، فإن راجعها قبل انتهاء العدة فهذا أفضل. وإذا كان فعلا المسألة لسوء خلقها مثلا، أما إذا خرجت يعني انتهت العدة فقد بانت منه بين الصور، لا تحل له حتى يعني لا تحل له حتى يعني يتقدم لها من جديد. يبقى الكلام على قضية أنه طلقها هكذا استهتارا ويعني عبثا، هذا نعم هذا لا يجوز له، خاصة إذا كان لديه أولاد منها، فإنه فعلا هو الآن شتت شمله وأضعف أهله وأولاده، وارتكب خطأ كبيرا يعني يجني ثمرته من خلال الواقع الذي يعيش فيه.
بارك الله فيكم مثل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول اشتريت لأخي حاجة ب 300 درهم، وقال سأعطيك المبلغ لاحقا، ولما سلمته الحاجة أعطاني المبلغ وزيادة، يقول 500 درهم كشكر لي على مساعدتي له.
الحمد لله لا حرج في ذلك، وهذا نوع من أنواع المساعدة والإهداء، ولو قبلت لا شيء عليك في ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول هل الذهب الملبوس فيه زكاة؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية بالنسبة للذهب الملبوس هل يزكى أم لا. جماهير أهل العلم يقولون لا يزكى، وذلك لأنه في حكم القنية، ما يقتنيه الإنسان مثل الأثاث والسيارة وبقية الأشياء، ولذلك لا يزكى بالنسبة للذهب الملموس.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل ابن صياد الذي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو الدجال؟
الحمد لله، ابن صياد الذي في زمن النبي ليس هو الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختبره فكشف بأنه كاهن من الكهان، لما خبأ له شيء قال خبأت لك شيء، فقال دخ، وكان رسول الله قد خبأ له سورة الدخان فقال اخسع عدو الله، فليس هو الدجال. ابن صياد مات موت طبيعي، وأيضا ذكر بأنه يعني ذكر بأنه أنجب، والدجال لا ينجب، لذلك ليس هو الدجال.
ذكر الخير رفض الشيخ. أيضا يقول ما هي أفضل طريقة وصيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد، أو يعني كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، واللفظ الآخر على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين في الصلاة فيه نعم في التبريك. بعض العلماء طبعا يقول هذه أفضل الصيغ، أفضل الصيغ، ولو قال اللهم صل على محمد هذه الصيغة أيضا جائزة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل صحيح أن الهدية لا تباع، وإذا بعت الهدية هل عليه شيء؟
الحمد لله هذا كلام ليس له أصل أن الهدية ما تباع، لكن الإنسان لابد أن ينظر إلى يعني جانب مهم جدا، وهو الاحتفاء بهذه الهدية أمام من أهدى لك حتى تدخل السرور على نفسه. لأنك أنت الآن لو أهديت شيئا لشخص ثم فجأة رحت وبعته أدخلت الحزن على نفسه، على نفس هذا الإنسان، وربما يعني يحصل نفرة بينك وبينه بسبب هذا التصرف. لهذا العلماء ينصون على أن من أهدى لأخيه شيئا أن المهدى له ينبغي له أن يظهر فرحه بهذه الهدية، وأيضا احتفاءه بها ويستعملها أمامه، حتى كما أنه أراد هذا المهدي أن يفرح أخاه كذلك المهدى إليه يفرح المهدي باحتفائه بهذه الهدية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم من يكتب صلعم خلف اسم النبي عليه الصلاة والسلام ويريد بذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله هذا لا يليق، هذا لا يليق، بل عدوه من سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يكتب صلعم أو صاد أو صلم؟ هذا كله إساءة أدب. إما أن يكتب جملة صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يكتب مثل هذه الرموز يرمز فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يصلح هذا، هذا خطأ، لذلك العلماء نبهوا على هذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل.
شريعة النور يا نور الهدى بدا، الله أودعك في القلب إيمانا، من حسنها فاضت أرواحنا أملا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا، واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. عودة مجددة لكم مستمعين الأكارم في برنامجكم شريعة النور، ونكمل الإجابة على ما تبقى من أسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة. يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ عندي مبلغ من المال وضعته في حسابي المصرفي، فيقول هل فيه زكاة إذا حال عليه الحول، لكنه أثناء الحول ينقص النصاب في بعض الأشهر؟
الحمد لله إذا كان النصاب ينقص أثناء الحول من دون تحايل من صاحب الحساب فلا زكاة فيه. يعني أفترض لو كان عنده مبلغ بلغ النصاب ثم لم يكمل عليه حولا كاملا فاشترى بجزء منه حتى نقص عن النصاب فلا زكاة فيه. أما إذا كان بتحايل منه وتعمد فتكون المعاملة بنقيض القصد فيلزمه أن يخرج الزكاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، أيضا يسأل عبر يقول ما حكم الناتي يقول بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس؟
الحمد لله لا حرج لمن فاتته أذكار الصباح بعد دخول وقت صلاة الصبح، لا حرج أن يأتي بها بعد طلوع الشمس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم من يحلف وأثناء الحلف يضع يده على القرآن، هل يكون هذا يمين غموس؟
الحمد لله، العبرة بالحلف بالمصحف أو بالقرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل، وهو صفة من صفاته، منزل غير مخلوق. القاعدة الشرعية جواز الحلف بالصفة. أما وضع اليد فبعض الفقهاء ينص على أن هذا نوع من أنواع التعظيم، تعظيم اليمين طبعا، وإلا القرآن معظم، فيقول بأنه يعني ينبغي حتى يعني يشعر الحالف بعظمة ما حلف وبخطورة ما أقدم عليه حتى لا يكذب. وبعض العلماء يقول هذا ليس له أصل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نعم، من هذه المكالمة؟ نعم، تفضل أخي الكريم.
أخي أنا الآن رحت صلاة المغرب.
نعم.
وأنا داخل صلاة المغرب، أنا قام بالصلاة، وأنا داخل صلاة المغرب حسيت أنه كان في نزل شيء، يعني في ريح خفيفة، بس حسيت ما في لا ريح ولا شيء، وكملت الصلاة طبعا. والآن هل أعيد الصلاة؟ والله أعتبر خلاص الصلاة مقبولة
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخي الكريم، تسمع إن شاء الله رد. حافظ الشيخ يسأل عن، يقول: عندما ذهب إلى صلاة المغرب يقول شعرت أثناء الصلاة بخروج شيء أو نزول شيء، فيقول أكملت الصلاة، هل أعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله ليس هناك داعي لإعادة الصلاة، وهذا شك، والشك مطروح. قاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، فهذا الإحساس أو الشعور لا تلتفت إليه. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم حافظ الشيخ. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل من يصلي على كرسي هل يجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام واقفا ثم يجلس على الكرسي ويكمل الصلاة جالسا، أو يجوز له أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو جالس على الكرسي؟
الحمد لله، أول شيء بالنسبة للصلاة على الكرسي لا تصح من القادر على القيام بالفرض، لأن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من لم يستطع القيام ولا الركوع ولا السجود على الأرض، لا يستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود على الأرض، فإنه يصلي على الكرسي لا حرج. الأمر الثالث، من استطاع على بعض الفرض ولم يستطع على الآخر، ما يسقط عنه المستطيع. القاعدة الشرعية الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا استطاع القيام لكن ما يستطيع السجود، إذا استطاع القيام والركوع لكن ما يستطيع السجود، يقوم صلي قائما ويركع، وإذا جاء وقت السجود جلس، يجلس على الأرض، لهذه القاعدة التي ذكرتها قبل قليل.
جزاك الله خير فنصيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم صلاة من سرح من أول الصلاة إلى آخرها ولم يتذكر منها شيئا، هل عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى؟
إذا كان يعني هو يصلي خلف إمام لا شيء عليه، ما دام أنه يتابع الإمام في ذلك. أما إذا كان يصلي لوحده فذهل عن صلاته، يعني يصلي منفردا فذهل عن صلاته ولم يدري كم صلى ولا ماذا قال في الصلاة، فما صلى. يعني الآن هو يقول أنا ما أدري صليت ولا أدري صليت صلاة، مثلا نقول العصر 4 ركعات، ما أدري، يقول ما أدري، لكن أنا صليت وسلمت، ختمتها بالسلام، هذا ما صلى، يعيد الصلاة. أما إذا كان لا يذكر الأركان وكذا لكنه لم يخشع، صلاة صحيحة لكن ليس له الأجر مثل أجر من خشع في صلاته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: من يجعل الكرسي ساتر له في الصلاة ويقف يقول خلف الكرسي مباشرة، فيكون تكون أرجل الكرسي عن يمينه وعن يساره، هل يصح هذا الأمر؟
كيف يجعل الكرسي عن يمينه وعن يساره؟
نعم، يقول فضل الشيخ أن الكرسي يكون أمامه ساتر له في الصلاة، لكن لكنه يصلي الأرجل في يمينه ويساره ليس مقابله.
الأرجل الكرسي؟
أرجل الكرسي.
إيه. فعموما الحمد لله بالنسبة لي، يعني أنا ما لم أفهم حقيقة قضية أرجل الكرسي.
يعني الشيخ يعني لا يقف مباشرة إلى أرجل الكرسي، إنما في الوسط، وسط الكرسي.
يعني يجعل الكرسي سترة. سترة. لا حرج، لا حرج. لو جعل، لو انتصب إلى الكرسي انتصابا لا حرج، ولو جعله عن يمينه لا حرج أو عن يساره لا حرج. أنا ظننت بأنه يصلي على الكرسي، ما لا حرج. يعني هو في كلام لي ورد حديث في السنن، أن وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، أنه إذا صلى إلى سترة فإنه لا ينتصب إليها انتصابا، يعني لا يجعلها أمام مباشر وإنما عن يمينه وعن يساره، لكن هذا الحديث ضعيف. فلذلك لو انتصب إلى سارية أو جدار أو كرسي أو أي شيء، لو جعله في الوسط لا حرج في ذلك، ولو جعله عن يمينه أو عن يساره لا حرج.
أظن فضل الشيخ يعني يقصد هو عندما يعني يقوم إلى اتجاه الكرسي فيكون في الفراغ الذي يكون بين الأرجل.
لا حرج، لا حرج. يعني هو كان الأخ السائل يعتقد أنه لازم تكون السترة مصمتة بحيث أنه يكون فيها فراغ. لا، لو حط عصا ولا عود كان سترة ولله. نعم،
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الرقية بالفاتحة تكفي عن باقي السور والآيات؟
الحمد لله، الفاتحة أفضل سورة في القرآن، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم رقية كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، ولذلك لو اقتصر عليها المريض لا حرج في ذلك، بل هذا أفضل ما يمكن، حتى ورد بأن يقرأها 7 مرات كما في حديث أبي سعيد قالوا قرأها على الملدوغ 7 مرات، ورد في حديث يعني في ليس في الصحيحين، لذلك لو اقتصر عليها لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول سمعت من فضيلة الشيخ يقول أن النذر حكمه مكروه، فكيف يكون مكروها وقد نذر بعض الصحابة؟
الحمد لله، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وأيضا جاء في حديث آخر بأن النذر لا يرد من قدر الله شيء، ولهذا الصحابة كانوا ينذرون، لهذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا نحن جماهير أهل العلم على كراهية النذر وعلى وجوب الوفاء به إذا نذر الإنسان نذر طاعة. لهذا يلغز الفقهاء فيقول ما هي العبادة المكروهة التي يجب الوفاء بها؟ قالوا النذر. هذا المعنى، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فالشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا لم يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة السرية هل صلاته صحيحة؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة المأموم الفاتحة في الصلاة السرية الراجح وجوبه، وترك المأموم وإن كانت المسألة خلافية يعرض صلاته للبطلان، ولهذا من العلماء من يذهب إلى أن الإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم في الصلاة السرية، لكن الذي يظهر بأنه لا يتحمل عنه إلا في الجهرية، إلا في الجهرية. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول ما حكم إطالة المرأة لأظافرها في المناسبات لوضع المناكير عليها؟
الحمد لله. إذا كان يعني مؤقتة وإن كانت هذا من الوصل كان مؤقتة مثلا و و و و ولا تتوضأ عليها يعني قد يكون لا بأس، لكن عموما إذا كانت تتخذها عادة فهذا نوع من أنواع المذمومة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الفطرة خمس، وذكر منها تقليم الأظفار.
جزاك الخير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، يقول هل يجوز أن أكتفي بدعاء الاستخارة من غير أن أصلي ركعتين، خاصة يقول في بعض الأحيان أكون على عجلة ولا أجد وقتا أو مكانا للصلاة؟
الحمد لله حرج. بالنسبة للدعاء الاستخارة إما أن تكون بصلاة والدعاء وإما أن تكون بدعاء فقط، والدعاء أحيانا يحتاج إليه الإنسان لأنه لا يكون عنده الوقت ولا يستطيع أن يصلي مثلا لأسباب كثيرة، فلهذا لا بأس بالدعاء من دون صلاة بالنسبة للاستخارة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول ما حكم لعن الشيطان؟ ويقول سمعت أنه إذا لعن الشيطان فإنه يتفاخر بذلك.
الحمد لله. بالنسبة لعن الشيطان لا حرج، يعني أن يقول لعنه الله مثلا، لكن التعوذ أحسن، أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذا أفضل. وبالنسبة لما ذكره الأخ الفاضل السائل، نعم ورد في هذا شيء بأن يعني إذا قال الإنسان لعن تعس الشيطان أو كذا يتعاظم الشيطان. الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عثر بعير أحد الصحابة يقول الصحابي قلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله فإنه يصر حتى يصير مثل الذبابة. والحديث هذا محل بحث يعني عند أهل العلم من جهة الإسناد، صحح إسناده بعض العلماء. لهذا الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قال فاستعذ بالله، فالاستعاذة هي المطلوبة. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فهذا أفضل أن تستعيذ، لأن هذا هو الذي يجعل الشيطان مدحورا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة، يقول أموالي، يقول أموال زوجتي في حساب واحد مختلطة، فهل يجوز أن أخرجنا زكاة هذا المال؟
الحمد لله نعم يجوز، لكن لا بد من إخبار زوجتك بذلك حتى تنوي، لأنك ستكون وكيل عنها. يعني تخبر امرأتك تقول بأني أنا سأخرج الزكاة، نصيبك من الزكاة سيكون كذا وكذا ونصيبي أنا، حتى تنوي إخراج الزكاة وتكون أنت وكيل، تكون وكيل عنها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.